ولا ريب بأن الجمل التي تفيد الخطر تكون مفيدة لهذا الخطر لوجود أداة في هذه الجمل. لكن قبل البحث عن هذه الأدوات التي تفيد الخطر لا بد أن نبحث عن معنى الخطر هنا. فنقول بأن لفظ الخطر يطلق على معنيين. المعنى الأول هو معنى اصطلاحي موجود في علم البلاغة، فيطلق عندهم لفظ الخطر على الخطر. ونحن من هنا نعرف بأن الخطر على قسمين، صار الخطر حينئذ موصوف على صفة، وهنا وهنا فيما لو كان حينئذ القصر خطر موصوف على صفة فيكون مثلا، يعني مثاله مثل وما محمد إلا رسول، أو تقول مثلا وما زيد إلا قائل، فتقصر حينئذ الموصوف على الصفة كتير. وأخرى لا، القصر ليس قصر موصوف على صفة وإنما قصر صفة على موصوف، مثل أن تقول ما شاعر إلا المتنبي، لا سيف إلا بالكفار، لا فتى إلا عليه، فهنا تكثر صفة على موصوف. هذا هو المعنى الأول للحصر حال كونه المعنى الاصطلاحي موجود في الجمل. أيضا للحصر معنى آخر وهو المعنى اللغوي، فإذا كان له معنى لغوي فهو يشمل القصر حينئذ ويشمل كل ما أفاد الحصر، يشمل كل ما أفاد الحصر، لأنه يشمل حينئذ إلا الاستثنائية. لأنك لو قلت ما جاءني القوم إلا زيد، فإذن كانت هذه إلا في هذه الجملة مفيدة للحصر، وإذا كانت مفيدة للحصر معنى الحصر وهو حصر حكم المجيء بالقوم دون زيد، فإذا أفادت الحصر فنحن حينئذ أو تقل بأن الأصوليين يريدون من لفظ الحصر المعنى الثاني، يعني المعنى اللغوي بما هو شامل لإلا الاستثنائية، ولا يريدون من الحصر المعنى الأول المخصوص بالحصر. إذا عرفنا المراد حينئذ من لفظ الحصر عنده، وعرفنا سابقا بأن الحصر مستفاد من الأداة، نقول هنا بأن الأدوات التي تفيد الحصر متعددة، وإذا كانت متعددة فلا بد من البحث عن كل أداة على أداة. هذا من جهة أخرى، وهي بأنه أزل بحسب الواقع ليس النزاع بين الأصوليين في أن الجملة التي تفيد الحصر هل هي دالة على المفهوم أو لا، كالنزاع عندهم في الجملة الوصفية أو التصفية بأن الجملة التي تدل على الوصف هل هي دالة على المفهوم أو لا، وإنما النزاع عندهم في أن هكذا جمل هل هي حينئذ تدل على الحصر أم لا. أما أنه إن دلت على الحصر فتكون دالة على المفهوم فهو شيء مسلم عندهم، لما سيأتي فيما بعد أنه كل أداة إذا أفادت الحصر فضاعا لحق الحصر لا بد أن تكون دالة على المفهوم. فإذا دلالة الحصر على المفهوم شيء مسلم عندهم، ولم يقع فيه النزاع، لم يقع النزاع في هذه الكبرى، وإنما وقع النزاع بينهم في الصغرى، وهي أن هذه الأداة الخارجية هل تدل على الخطر أو لا تدل على الخطر. وكما سنرى كل أداة دلت على الخطر لا بد لنا أن نلتزم بالمفهوم، وكل أداة لا تدل على الخطر لا بد أن نلتزم بعدم المفهوم. إذا عرفنا أيضا طبيعة النزاع فحينئذ لا بد أن نصل لهذه الأدوات. هذه الأدوات هي متعددة جدا، المصنف لم يذكرها بتمامها وإنما ذكر أهم هذه الأدوات التي يمكن أن تدل على الحصر أو التي قيل في حقها بأنها تدل على الحصر. الأداة الأولى وهي الأداة المهمة جدا وهي حينئذ إلا، هذه إلا تأتي حينئذ في اللغة العربية على ثلاثة وجوه. الوجه الأول تأتي حينئذ لن تأتي بمعنى غير، وإذا أتت بمعنى غير فتكون صفة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا تكون حرفا بل تكون اسما، لأن إذا كانت صفة فتكون نعت لموصوف، وإذا كانت نعت لمنعوت لابد أن تكون حينئذ اسم الشيء. هذا من الوجه الأول. تأتي على وجه ثاني وهي إلا الاستثنائية، ومثاله ما جاء للقوم إلا زيدا، إلا زيد، فهنا إلا زيد إلا هذه استثنائية في البيت. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لإلا بأنها تأتي بعد الناس، فقول لا شاعر إلا المتنبي، ما شاعر إلا المتنبي، فإلا هنا وقعت بعد نفس، لا رجل إلا زيد، هنا هذه إلا وقعت بعد نفس. إذا كانت إلا لها ثلاثة وجوه، فإذا لابد أن نبحث عن كل وجه وجه، لأنه في كل وجه هل هي مفيدة للحق أم لا؟ ونحن عرفنا سابقا كلما أفاد في الحق تكون دالة على المفيدة. أما بالنسبة للوجه الأول إذا كانت صفة، فحينئذ تخرج عن عالمي وتخرج حينئذ عن باب مفهوم الحصر وتدخل في باب الوقت في البين، لأنها إن كانت صفة فتكون الجملة المشتملة على إلا جملة الوصفية، فإن كانت جملة الوصفية فشل. إن قلنا بأن الجملة الوصفية لها مفهوم وكانت هذه جل هذه إلا قد اعتمدت على موصوف في البين فتكون هذه وإلا لم نكن سابقا قلنا بأن الجملة الوصفية لها مفهوم فهذه الجملة حينئذ لا مفهوم. يبقى مثالها فيما لو قال إنسان لزيد في ذمتي عشرة دراهم إلا درهم، بهذا التعبير قال إلا هنا إلا قطعا ليست استثنائية، لأنها لو كانت استثنائية لوجب عليه أن ينصب ما بعدها وهو لم ينصب ما بعدها، قال إلا درهم. لما قال إلا درهم فحينئذ ولا يمكن حينئذ أن نلتزم بأن درهم هنا زال هو بدل من دراهم، لأن البدلية بعد إلا لا تأتي إلا في النفي، لا تأتي في الإثبات، وهو لم ينفي ولم يقل ليس في ذمتي، وقال في ذمتي لزيد عشرة دراهم إلا درهم. فعندما قطعنا بأن إلا هنا ليست باستثنائية فنصح بأنها وصية، فإذا قطعنا بأنها وصية فتكون هذه الجملة بحسب المنصوص تدل بأنه هو يعترف ويقر بأن في ذمته عشرة دراهم موصوفة بأنها غير درهم، فإذا كانت موصوفة بأنها غير درهم فتكون إلا هنا بمعنى غير، وإذا كانت بمعنى غير فتكون فيها من جهة ومن جهة جان ثانية تكون جهة، هذا كله بحسب ذلك. فإن قلنا بأن هذه الجملة لها مفهوم فتكون بحسب عالم المنصوف دلت حينئذ على جن على إثبات عشرة دراهم في ذمة المقر لزيد، هذا بحسب المنصوص وبحسب المجدل وبحسب المنصوص تدل على انتفاء غيرها في ذمته له، لأنه إذا كان لها مفهوم فهي دالة على أن العشرة ثابتة وغير العشرة منتفية في البين لأن المفهوم هكذا. وإذا كانت هذه الجملة لا مفهوم لها فهي غاية ما تدل على أن هذه العشرة ثابتة في ذمته لزيد، أما غير العشرة مثل المئة ثابتة أو منتفية فتكون مفتوحة عنها، هذا كله حيز بالاستثناء. يبقى بأن هذه إلا لا معنى للنزاع بها هنا، لأن إذا وقعت بمعنى غير لا تكون استثنائية، وإذا لم تكن استثنائية بعد لا وجه للقول بأنها تدل على الحصر، وإذا لم تكن دل على الحصر ومتمحضة بالوصية فهذا لا بد أن تدخل في عالم الوصية سابقا، فإن قلنا هنا تدل في المصر بها وإلا هذا كله بالاستثناء. الوجه الثاني إلا عندما تكون استثنائية في البيت، تقول ما جاء للقوم إلا زيد، هذه بالنسبة لهذه الجملة وقع الاتفاق بينهم على أن إلا هذه تدل على الحصر، وإذا دلت على الحصر فهي دلت على المصر. يبقى علينا أن نفهم هذه الألفاظ بأنها تدل على حصر أي شيء، يقولون تدل على حصر الأطرف المستثنى منه، هنا عندما دلت على حصر حكم والحكم هو ما جاء عدم المجيء، فإذا دلت على حصر هذا الحكم في المستثنى منه ونحن نعرف بأنه كل شيء يدل على الحصر فهو دال على المفهوم، يبقى ما هو المفهوم؟ يقولون المفهوم هنا وهو انتفاء الحكم عن المستثنى، الحكم هو عدم المجيء، انتفاء عدم المجيء نفي إثبات، يعني تكون قد أثبت المجيء، فتكون هذه الجملة دالة بحسب المنصوص على عدم المجيء للمستثنى منه وبحسب المفهوم دالة على ثبوت المجيء إليه، يبقى بأنه كيف أن الحصر يدل على المفهوم هذا المفهوم،
ومن جهة ثانية أن هذا الأداة كيف تدل على خطأ مرجع؟ ودفتك بالإشكال بأن هذا المفهوم ليس مفهوما لهذه الجملة. لماذا ليس مفهوما لهذه الجملة؟ لأن انتفاء الحكم الموجود في المستثنى منه عن المستثنى ليس بمفهوم، لأن المفهوم عرف بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل اللفظ بناء على تعبير المفهوم. وبناء على تعريف غيره عرف المفهوم بأنه حكم لغير المذكور. أما بالنسبة لتعريف المصنف فحينئذ المفهوم لا دل عليه، يعني أوصف بأن اللفظ دل على بعضه في محل اللفظ ولم يدل على الجميع لا في محل اللفظ. لماذا دل على البعض في محل اللفظ؟ لأن المستثنى قد ذكر في الجملة، وإذا كان المستثنى قد ذكر في الجملة المستثنى هو موضوع الحكم في المفهوم، لأن المفهوم هو إثبات المجيء لزيد، إثبات المجيء للمستثنى، فالمستثنى هو موضوع حكم المفهوم في زيد. فإذا كان هو موضوع حكم المفهوم هذا الموضوع قد ذكر سابقا عندما قلت ما جاء للقوم المفهوم، وإذا قد ذكر سابقا لا ينطبق عليه تعريف المفهوم، لأن المفهوم هو أن اللفظ يدل عليه لا في محل النطق، لابد أن يكون اللفظ دالا على تمام الجملة لا في محل النطق، مع أنه دل على بعضها في محل النطق. هذا الإشكال من ناحية تعريف المفهوم. أما الإشكال من ناحية تعريف غيره بأن غيره عرف المفهوم بأنه حكم لغير مذكور، فإذا كان المفهوم هو المجيء لزيد فإذا هو حكم لزيد، لابد أن يكون زيد غير مذكور مع أن زيد مذكور فيه. فبناء على أن كل مجن بناء على أن بناء على هذين التعريفين ينطبق على جن ينطبق على إثبات الحكم على المستثنى تعريف المنصوص في البيان، من هنا التزم بعضهم بأن هذه الجملة لا مفهوم لها. هنا عندما التزم بأنه لا مفهوم لها ليس معناه بأنه هو ملتزم بأن هذه الجملة لا تدل على إثبات المجيء لزيد، يقول بأن الجملة كما دلت على نفي المجيء عن القوم دلت على إثبات المجيء لزيد، لكن كل من القضيتين هي منصوص لها. فإذا كانت كل من القضيتين هي منصوص لها بعد ليست لها مفهوم، لأنه الذي قال بأن هذه الجملة لها مفهوم جعل القضية الثانية هي مفهوم هذه الجملة. هذا الإنسان أو هذا القائل يقول بأن القضية الثانية هي جزء من المنصوص، فإذا كان جزء من المنصوص فحينئذ لا مفهوم لها. هذا كله يحزن بحسب حقيقته. هذا الإشكال الأول رفع، حاولوا أن يرفعوه، حاولوا أن يرفعوه، وهو أنه بناء على تعريف المصنف عندما نقول بأن المفهوم ما دل عليه جل اللفظ لا في محل الناطق، يكفي حينئذ في خط النافية هنا أن تصدق في بعض أقسام المفهوم. وبالنسبة للحكم الموجود في المفهوم اللفظ لم يدل على الحكم لذلك، لأن اللفظ وإن ذكر الفرق وإن ذكر زيد على كون زيد هو موضوع للمفهوم لا وجل، هذا من جهة الموضوع. ومن جهة الحكم هو لم يذكر إلا حكم الخوف على ما جاء من الخوف، أما حكم زيد لم يذكره. نحن استفدناه في هذا من خارج، لما نحن استفدناه من خارج الحكم الذي رتب على زيد هو حكم المفهوم، فإذا كان هو حكم بالمفهوم فاللفظ دل عليه لا في محل المفهوم، فإذا بالنسبة للتعريف الأول يكون الخوف. بالنسبة للتعريف الثاني الإشكال محكم، فحينئذ البناء محكم إلا أن المبنى حينئذ غير محكم، لأننا في التعريف قد عرفنا سابقا بأنه ليس بتعريف حقيقي وإنما هو بتعريف لفظي، وإذا كان بتعريف لفظي فقد جعل الشخص يقول التعريف عليه. بالنسبة لهذا الإشكال مرتفع إلا أنه يأتي إشكال من ناحية أخرى، وهو أنه إن كانت هذه الجملة لها مفهوم ومفهومها هو المجيء لزيد فهذا ليس بمفهوم لهذا المنصوص. لماذا ليس بمفهوم لهذا المنصوص؟ الإشكال الأول مبني على أن هذا ليس بمفهوم لأن تعريف المفهوم غير منطبق عليه. الإشكال الثاني ليس ناظرا للتعريف، ناظرا للمنصوص لقياس المفهوم بالمنصوص. هنا نحن سابقا قد عرفنا بأنه لا فرق بين المفهوم والمنصوص لا في المحمول حينئذ ولا في الموضوع، وإنما الفرق بينهما في السلب والإيجاب فقط. فإذا كانت السلب والإيجاب فيفترض أن يتفقا في الموضوع، فإذا اشترطنا حينئذ اتفاق الموضوع في المنصوص ما هو؟ الموضوع المنطوق والاستثناء منه، لأن المنطوق دل على عدم المجيء للقوم، القوم هو الموضوع. فلو كان هذه الجملة لها مفهوم لابد أن يكون لفظ القوم قد ذكر في المفهوم. أما أن نجعل في المفهوم موضوعا آخر وهو زيد ونقول بأنه بالنسبة لزيد قد ثبت عليه المجيء وهذه الجملة هي مفهوم، لهذا المنطوق لا يصح، لأنه لم يتحد المفهوم مع المنطوق الموضوع، لأن موضوع المنطوق المستثنى منه وموضوع المفهوم المستثنى، ومما لا شك فيه بأن هناك تغاير وتباين بين المستثنى منه. بالنسبة لهذا الإشكال الثاني هو الإشكال المحكم، لا يتعرض طبعا المحكمات لم يتعرض لكل الجلب كلا الإشكالين، هذا كله بالنسبة. يبقى بأنه إذا رجعنا عودا على ذلك، كيف أن هذه الأداب دلت على الحصر؟ نقول هي دلت على الحصر لأنها هي أخرجت زيد عن موضوع الحصر، لأنه هي بحسب الجملة الأولى أثبتت الحكم وعدم المجيء للقوم، ولم تثبت ولم تنص ولم تذكر على انتفاء الحكم حينئذ عن زيد، غاية ما نصف على أنه يخرج عن موضوع الحاكم زيد. ولما خرج زيد حينئذ عن موضوع الحاكم فنقطع بأن الحكم محصور في القوم دون زيد، لأنه إذا لم يكن محصورا في القوم دون زيد بل كان الحاكم يعم القوم ويعم زيد لكان الاستثناء لازم، لأنه إذا كان عدم المجيء ثابت للجميع فقولك جاء للجميع إلا واحد يكون هذا التخصيص فيه لازم، ما دام الحكم ثبت للجميع فلماذا خصص؟ فيكون التخصيص لازم، فيكون التخصيص لازم ولا معنى فيه. فإذا كان من أجل أن يخرج التخصيص عن اللغوية فنستكشف حينئذ أن الحكم لما ثبت على القوم هذا الحكم كان محصورا في القوم، فلما كان الحكم من جهة الحصر محصور في القوم دون زيد والجملة بحسب الذكر أخرجت زيد عن موضوع زيد عن القوم تكون قد أخرجت زيد عن حكم القوم اللازم. أو فقل بعبارة أخرى بأنه إذا ثبت عندنا حكم على موضوع قمت أنت من خارج أخرجت من تحت الموضوع بعض الجانب بعض المصادر، بمجرد إخراج بعض المصادر من تحت الموضوع تكون قد أخرجت هذا البعض عن حكم الموضوع. لماذا تكون قد أخرجته عن الحكم؟ لأنه بمجرد ما تخرج زيدا عن موضوع الحكم لازمه أن يكون خارجا عن حكم هذا الموضوع لما لا شك فيه، وإلا لو كان الحكم ثابت له لكان حينئذ الإخراج له. فمن هنا كان الحصر مفيدا للمفهوم حال كون المفهوم يراد به هو إثبات الحكم أو نفي الحكم عن المستثنى، لا يراد بالمفهوم هنا نفس المفهوم الموجود في الجملة الصرفية أو نفس المفهوم الموجود في الجملة الصرفية، هذا كله إذا كانت إلا استثناء. وأما إذا كانت إلا واقعة بعد النفي فهي من ملكة الشكل، لأن إلا الواقع بعد المثل هي نوع من الاستثنائية وليست هي قصير وليست هي من ماهية مزايرة لماهية إلا الاستثنائية، بل هي استثنائية أيضا. يبقى ما الدليل على أنها استثنائية؟ نقول لأنها إلا هذه جنب بحسب الصرف أو فقل بحسب الفرض بأنها واقعة بعد المثل، فإذا كانت واقعة بعد المثل فالإنسان وهكذا لا رجل إلا كذلك. هنا لا رجل إلا زيد لا نافية للجنس، فإن كانت لا نافية للجنس فلفظ الرجل اسمها وهي بحاجة إلى خبر لابد أن نخبر لها خبر، فإن قدرنا لها خبر فتكون الجملة هكذا لا رجل موجود إلا زيد. فإذا قدرنا الخبر ونظرنا إليه فلا تكون قد نفت حينئذ الوجود عن كل رجل ثم قامت واستثنت من هذا النفي، قامت واستثنت من نفي حينئذ الوجود عن كل رجل غير خصوص زيد، هنا لما استثنت خصوص زيد فتكون إلا هذه الواقعة بعد النفي إلا الاستثنائية، وإذا كانت إلا الاستثنائية فيأتي فيها نفس الكلام الآتي إلا على الوجه الثاني عندما تكون حينئذ استثنائية ومتمحضة في الاستثناء وسابقة كل بأنها تدل على الحصر حصر الحكم في المستثنى منه ولازم الحصر أن تدل حينئذ على ارتفاع الحكم عن المستثنى لازم الحصر لماذا؟ لأنه بمجرد ما تخرج الفرض عن الموضوع فلازمه أن يخرج عن حكم هذا الموضوع مما نشك فيه حال كوني أيضا التلازم بين بالمعنى الحصر لماذا التلازم بين بالمعنى الأخر؟ لأنك كلما تصورت أن زيد خرج عن موضوع حكم الوجود لابد أن تتصور بأنه خرج عن الوجود أيضا في ملف التفكير وخرج إلى عالم الإباحة أو عالم الاستقلال أو الوجود هذا كله بالنسبة حينئذ لجلة على هذه الوجود يبقى بأنه إذا وردت إلا وشككنا بأن إلا هذه وصفية طبعا متى نشك نقول نشك فيما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد عشرة دراهم إلا درهم هنا عندما قال إلا درهم من المحتمل أن تكون إلا بمعنى ذيك وإذا كانت بمعنى ذيك فتكون هذه مضاف ودرهم مضاف إليه فهي مشهورة وذلك هو ذكرها ممكن أن تكون وصفية ومن الممكن أن تكون استثنائية إن قلت إذا كانت استثنائية لابد من الناصب نقول لا بأن الاستثناء إن وقع بعد النفي يجوز فيه وجهان يجوز فيه وجه الناصب أن يقول إلا درهما ويجوز فيه وجه الإتباع بأن تكون الذنب أن يكون المستثنى تابع للمستثنى منه المستثنى منه دراهم ودراهم مجهول بالإضافة فإذا كان مجبور والمستثنى يصح إتباعه إتباعه على نحو البدلية فيه حال كون البدلية بدلية بعض المجبور فإذا كان على نحو البدليات فحينئذ المرجل منه مجهول فلا بد أن يكون البدل مجهول فإذا كان البدل مجهول فهنا يحتمل الوجهان يحتمل أن تكون إلا هذه وصفية ولذلك زر درهم بالإضافة ويحتمل أن تكون إلا استثنائية ولذلك زر درهم بالإذن زر درهم على نحو الإتباع حال كون الإتباع على نحو البدلية بدلية بعض وهنا إذا شككنا بأن إلا وصفية إذن وصفية أم استثنائية ماذا نقول بأنه مما لا شك فيه وريب بأن الأصل في إلا أن تكون حرفية وريب بل الكثير من النحاة وبعضهم جعل اتفاق على أن إلا لا تقع إلا حرفية فإذا كانت لا تقع إلا حرفية فهذا على الأقل كاشف عن أن الأصل في إلا أن تكون حرفية فإذا كان الأصل في إلا أن تكون حرف إذا لابد من حملها على مقتضى الأصل لمقتضى الأصل على الاستثناء ولا تحمل على الوصفية إلا إذا أتت بأنها اسم فهنا عندما تحمل على الاستثنائية فيكون حينئذ معنى هذا الكلام أنه لم يثبت في ذمته إلا درهم واحد فقط لأنه قال ليس حينئذ في ذمتي لزيد عشرة دراهم مثل عشرة إلا درهم حال كوني لما كانت إلا استثناء يعني واستثنى من النفي درهم وعندما استثنى من النفي درهم الآن كنا سابقا بأن إلا الاستثنائية تدل على حصر الحكم في المستثنى منه ولازم الحاصر أن يدل على أن المستثنى محكوم بنصيب حكم المستثنى منه المستثنى منه محكوم حينئذ محكوم بالنفي لما كان محكوم بالنفي إلا دلت على حصر النفي فيه والحصر دال على أن المستثنى محكوم بنقيض النفي نقيض النفي هو الإثبات فإذا كان نقيض النفي هو الإثبات فمعناه بأن درهم محكوم بأنه ثابت في الجملة فإذا ثبت في الجملة فهذه الجملة إن حملنا إلا على الاستثنائية فلازمه أن يثبت في جملة درهم نعم إن حملناها على الوصفية لا يثبت في جملة درهم لماذا؟ لأنه غير ما يكون قد اعترف هكذا يقول يقول ليس في ذمتي عشرة دراهم حال كون العشرة موصوفة بأنها غير درهم لما قال موصوفة بأنها غير درهم وهو نفى العشرة لما انتفت العشرة لا يوجد في أمرها حتى يثبت في ذمتي فإذا لا يثبت في ذمتي هذا تمام الكلام الأداة الثانية حينئذ التي يبحث عنها بأنها تفيد الحصر أن هي رفض إنما غالب العلماء قالوا بأنها تفيد الحصر بعضهم ناقش ولكن لم يذهب إلى أنها لم تفيد الحصر إلا الراجع ماذا في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا في هذا المقام نفى أن تكون إنما تفيد الحصر لكن في مقام العناد فقط إلا أن بعض الشيعة توقف لأنه ذهب إلى أن إنما لا تفيد الحصر يقول لنا بأنها تفيد الحصر مما لا شك فيه ولا ريب أنه بحسب التبادر من الجمل الواقعة فيها إنما تشد الخطر. أنت عندما تسمع إنما الشاعر زيد ماذا تفهم منه؟ تفهم منه بأنه حصر الشاعرية في زيد. فإذا فهمت منه حصر الشاعرية في زيد هذا الحصر دال على انتفاء زيد، لأنه إذا كانت إنما تدل على حصر الشاعرية في زيد حصر الشاعرية يدل على انتفاء غير الشاعرية عنه. فإذا دلت على نفي حينئذ غير الشاعرية عنه إذن هي تدل على المفهوم. ما هو المفهوم هنا؟ المفهوم هو نفي غير الشاعرية عنه. هذا كله حينئذ في مقام الاستدلال على إن على أن إنما تفيد الخطر. إذا وردت جملة إنما وأفادت حصر حكم في موضوع، وهذا هو الموضوع الذي نحن نتنازع فيه، مثل أن يقول المولى إنما الواجب الصلاة، عندما يقول ذلك فهي أفادت بأن الوجوب انحصر في هذه الصلاة، فهي دالة على نفي الوجوب عن حينئذ عن غيره. فإذا دلت على نفي الوجوب عن غيره فحينئذ زال، فلو شككنا في موضوع آخر بأنه واجب أو ليس بواجب فنتمسك حينئذ في ذنب مفهوم هذه الجملة. مفهوم هذه الجملة هو نفي الوجوب عن غيره. هذا كله بالنسبة لأداة الأداة الثالثة بل الإضرابية. هذه بل الإضرابية أيضا تأتي على ثلاثة وجوه، لابد أن ندخل كل وجه وجه لنرى بأن في كل وجه وجه تفيد الحصر تدل على الحصر أم لا. بل تأتي أولا على نحو الإضراب، لأن الذي ذكر أولا ذكر على نحو الغفلة أو الغلط أو طبق اللسان أو حينئذ كان نائما في البيت. إنسان يريد أن ينسب القيامة إلى زيد طبق لسان منه أو غلط أو اعتقاد على نحو حينئذ كان الاعتقاد نسب به قام ونسب القيامة إلى زيد. بعدما نسب القيامة التفت إلى أن هذه نسبة للغلط، فيقول قام زيد بل عمر أو قام عمر بل زيد. هنا أتى بذلك، بل الإضرابية أضرب بها عن الأول وأثبت الحكم على الثاني. مما لا شك فيه أن بل الإضرابية على الوجه الأول لا تفيد الحصر. لماذا لا تفيد الحصر؟ لأنه إذا قطعنا بأن الإضراب أتي به يعني أضرب عن الأول لأن الأول قد ذكره غلطا أو ضبط لسان، إذا قطعنا ذلك فكأنه هو لم يذكر من رأس إلا المضرب إليه، كأنه قال من رأس قام عمر، وإذا قال من رأس قام عمر هل تدل جملة قام عمر على حصر القيام فيه ونفيه عن زيد؟ لا تدل. فإذا كانت لا تدل فكذلك لو قال قام زيد ثم قال بل وعرفنا من بل أن ذكر زيد غلط قال بل عمر، فإذا كان كذلك فحينئذ من رأس أنه لا تدل القيام إلى عمر فقط من دون أن يتكلم عن زيد أبدا. وهذا واضح، وأيضا هذا لا كلام فيه لأن بل الإضرابية على الوجه الأول لا تفيد الحصر، وإن لم تفد فحينئذ لا تكون دل على المعنى. بل على الوجه الثاني وهي أن تكون بل الإضرابية من أجل الترقي. هنا من أجل الترقي، الترقي فيه معنيان، فيه معنى من ناحية المضرب عنه وفيه معنى من ناحية المضرب إليه. تقول زيد شاعر بل عالم فترقي. هنا عندما ترقيت المعنى الذي يفيدنا إياه الترقي بالنسبة للمضرب عنه أنه أكل. لماذا أكل؟ لأنه ذكر مرتين، ذكر مرة تحت عنوان الشاعرية وذكر مرة تحت عنوان العالمية. هذا من ناحية حينئذ زال المضرب عنه. أما بالنسبة للمضرب إليه فأيضا قد أكد. لماذا قد أكد؟ لأنه لم يأتي مباشرة وينسب العالمية له، وإنما ذكر أولا مقدمة العالمية أو الأقل من العالمية ثم ترقى إليه. يعني عندما تقول زيد شاعر بل عالم معناه أن العالمية مؤكدة في زيد أكثر من غيره أو أكثر من أن تقول زيد عالم وتسكت. فإذا كانت بل الإضرابية على الوجه الثاني لن تفيد هذا المعنى، فهل هي تفيد الحصر إلا؟ ومرادنا بالحصر أي أنها تفيد بأن زيد حينئذ، أو فقل حينئذ بأن العالمية ثابتة لزيد فقط على نحو الحصر. هل تفيد الحصر بهذا النحو؟ وإذا أفادت الحصر بهذا النحو فتكون قد نفت حينئذ عنه الشاعرية.
نقول قطعا أن دل الإضرابية على النحو الثاني لا تفيد الحصر. لماذا لا تفيد؟ لأن حينئذ غاية الحصر بالنسبة للمضرب عنه هو تأكيده، فإذا كانت هو تأكيده بعد لا معنى لأن نقول بأنها تفيد الحصر والحصر يفيد بنفي حينئذ الحكم عن المضرب عنه، لأننا لا نريد نحن نفي الحكم عن المضرب عنه بل نريد إثباته وتأكيده من ملك التفصيل. فإذا أردنا إثباته فلا بد أن نلتزم بأن بل هنا لا تفيد الحصر. وهذا هو الوجه الثالث، أن يؤتى بدل الإضرابية عن المضرب عنه إلى المضرب إليه، إلا أن الغاية من الإضراب هو إبطال الأول والرجع عنه وإثباته. في هذا المقام فيه ضابطة لم يذكرها المصنف، أن دل الإضرابية لا تكون في كلام المتكلم الواحد، بل لا بد أن يكون المضرب عنه جملة محكية، يعني كلام للآخرين تحكيه عنه، تقرره بمعنى تذكره ثم تضرب عليه، يعني ثم ترضع عنه وتبطله. وإذا أرضعت عنه وأبطلته وأثبتت الثاني فهل بل في هذا الوجه تفيد الحصر أم لا؟ مثاله قوله تعالى أم يقولون، واحد أم يقولون جملة محكية عن كلام الغير، بخلاف زيد شاعر بالعالم، زيد شاعر كلام صدر منه، أما أم يقولون كلام صدر من الآخرين أنت تحكيه. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. هذه فالإضرابية أضرب بها عن المضرب عنه وهو أم يقولون به جنة إلى المضرب. الأول ثابت والثاني ثابت، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن لك أن تقول هو مجنون وكل ما يقول به حق، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. فإذا كان لا يمكن الجمع بينهما فنستكشف أن بين الإضرابية هنا أتي بها عن المضرب إليه من أجل إبطاله ومن أجل إثبات الثاني. فإذا كان لهذا المعنى فهل هي تفيد الحصر أم لا؟ نقول إذا أفادت هذا المعنى قطعا هي تفيد الحصر، قطعا تفيد بأن هذا حينئذ الحكم، إذن بأن هذا الموضوع هو محصور في الحكم في القضية الثانية والحكم في القضية الأولى مرتفع عنه، وهذا هو معنى الحصر. فإذا كان هذا هو معنى الحصر وهو أن الحكم في القضية الثانية معجن هو حينئذ موجود لوحده في الموضوع، ولذلك كان محصورا به، يعني ولذلك كان الموضوع محصورا بهذا الحكم. فلما كان الحكم في القضية الثانية لوحده موجود به فلازمه أن يكون الأول قد ارتفع عنه وبطل، فإذا ارتفع الأول عنه هذا هو يكون المفهوم، والمنطوق حينئذ هو إثبات زيد أو إثبات هذا الموضوع بأن له هذا الحكم لوحده، يعني أن يقولون به ذلة بل جاءهم بالحق. نفي النبي الجن، نفي الجنون عن النبي، هذا هو المفهوم، وإثبات أن الذي جاء به هو الحق هو المنصوص في البين. وإذا كان كذلك فمما لا شك فيه بأنها دالة على الحق ودالة على هذا المفهوم. يبقى أيضا نفس الكلام الذي قيل في الاستثناء قيل هنا بأن هذا المفهوم ليس بمفهوم، أما من ناحية التعريف فينطبق عليه لأنه مذكور، وأما من ناحية حينئذ القياس بالمنصوص يشترط في الموضوع أن يكون، يعني الموضوع في المفهوم أن يكون متصادف مع الموضوع في المنصوص، وهنا الموضوع في المنصوص متعدد. إذا كان الموضوع في المنصوص متعدد فعندنا قضيتين من ملف التفسير، فبعد لا معنى لأن نلتزم بأن هذه الجملة لها مفهوم في البيت، ومع بالنسبة للسلسلة المفهوم من يتغذى بالذل بالقياس إلى ذل. هذا كله بالنسبة إلى الأدب. الأداة الرابعة وهي تقديم محقه التأثير. نحن نعرف من ملاك التأثير أن المفعول بحسب طبع الجملة الفعلية حقه أن يتأثر عن الفعل والفعل، فلو قدم حينئذ فهل يفيد الحصر؟ وقع النزاع بينهم، المصنف يقول بأنه يفيد الحصر وذكر له هذا القول، ذكر له قوله تعالى إياك نعبد وإياك مما لا شك فيه ولا غير، من أجل إعطاء الضابطة كيف أن تقديم ما حقه المفعول صار يفيد الحصر وأخرى لا. نقول إذا كان تقديم ما حقه التأثير حينئذ محصور بفائدة الحصر، يعني لا توجد له فائدة إلا فائدة الحصر، مما لا شك فيه بأنه يدل على المفعول، يعني يدل على أن العبادة وقعت على هذا المفعول وهي منتفية عن غيره. الانتفاع عن الغير هو المفهوم، وحينئذ حصر العبادة فيه يكون هو المفهوم. هذا إذا كان حينئذ جثم ما حقه التأثير يكون من باب الحصر. أما إذا كان له حينئذ فوائد أخرى في البيت، إذا كان له فوائد أخرى بعد يدل على الحصر. إنسان يكرر لفظ زيد كثيرا تقول زيدان ضربه عمرو، هنا لما قلت زيدان قدمته، لكن نص هنا أنه لما ذكر زيد لم يكن فذكره أولا، يعني وقدمه حينئذ من باب أنه محصور، وإنما ذكره إما تلذذا أو اتباعا له. تلذذا يريد أن يتلذذ به.